بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية في هذا الشهر المبارك. وتذكرون أننا كنا نتحدث في الحلقة السابقة والتي قبلها عن جوانب من إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد أخذنا أنفسنا ببيان أبرز مظاهر هذا الإعجاز وبالطريقة المبسطة التي يوفقنا الله سبحانه وتعالى لها، وذلك استجابة لرغبات كثير من الإخوة المشاهدين والمستمعين. أذكر أننا في الحلقة الأخيرة تحدثنا عن الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعل من الخير أن نتبع الحديث عن الإعجاز التشريعي بالإعجاز الذي يسمى الإعجاز الغيبي والعلمي في كتاب الله سبحانه وتعالى. والواقع أن بين الإعجاز الغيبي والعلمي تلازما، فكل ما نسميه إعجازا علميا هو إعجاز غيبي، ولكن ليس بالضرورة كل ما كان إعجازا غيبيا هو إعجاز علمي. المهم أن بينهما تلازما، بين هذين الطرفين تلازما من جانب واحد. نعني بالإعجاز العلمي والغيب في كتاب الله سبحانه وتعالى أننا نقرأ في هذا الكتاب آيات ونصوصا تتحدث عن وقائع ستقع ولم تكن قد وقعت من قبل، ثم وقعت فعلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، والبعض منها لا يزال متوقع الحدوث. كذلك نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أنباء عن مصير أو مصائر أشخاص بأعيانهم، أو مصائر جماعات أو أمم من الناس بأعيانها، ثم نجد أن الزمن قد صدق هذا الذي أخبر به كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد أن القرآن قد حدثنا عن نواميس كونية، قوانين تتعلق بالآفاق أو تتعلق بالأنفس، ثم ننظر فنجد أن هذه القوانين ثابتة كما أخبر الله عز وجل بها، لم تستطع الاكتشافات العلمية التغلب عليها، ولم يستطع التطور الزمني أن يكسر الطوق ثباتها، بل بقيت هذه القوانين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذه المظاهر نسميها الإعجاز الغيبي والعلمي في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنجسد هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات بنماذج من الأمثلة، والأمثلة في الواقع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكننا نستعرض ما يسمح الوقت من ذلك به. الباري سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه المبين عن أحداث لم تكن قد وقعت ثم وقعت كما أخبر الله عز وجل دون أن يكون الناس متوقعين لها. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. والآية تتحدث عن موقعة مشهورة في التاريخ وقعت بين الفرس والروم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق البيان الإلهي على هذه الموقعة بهذه الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض. كانت الغلبة في الواقع للفرس، يقول الباري عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أي سيعودون فيغلبون وينتصرون في جولة أخرى في أقل من 10 سنوات. ذلك لأن كلمة بضع في اللغة العربية إنما تطلق على عدد لا يبلغ 10. وقد وقع هذا الذي أخبر به كتاب الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أن كثيرا من المشركين سخروا من هذا الكلام، إذ لم يكن هذا الأمر متوقعا قط. كذلك كان المسلمون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قد تقطعت بهم الآمال عن أن يعودوا إلى مكة يوما ما، ذلك لأن الأسباب الظاهرة والوقائع التي كانت تجري كل ذلك لم يكن يبشر بأن المسلمين على ميعاد أو على موعد بعودة إلى مكة. ومع ذلك فقد أنزل الله عز وجل قوله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم إن هذا الأمر قد وقع فعلا كما أخبر به الله سبحانه وتعالى وبالطريقة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. هذا جانب من الإعجاز الغيبي وليس الإعجاز العلمي، وهنالك أمثلة كثيرة من هذا القبيل، ولكن فلنكتفي من هذا النوع بهذا القدر حتى نستطيع أن نملك من الوقت ما نستعرض به أمثلة أخرى لأنواع أخرى من الإعجاز العلمي والغيبي. هنالك أشخاص تكلم البيان الإلهي عن مصائرهم، وهذا شيء عجيب، وحدثنا بعبارات قاطعة عن النهاية التي سينتهي إليها كل منهم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. هكذا يعلن البيان الإلهي عن مصير أبي لهب وعن مصير امرأته: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ولعلنا إن لم نتدبر هذا الكلام العجيب لا نتنبه إلى وجه الإعجاز فيه، ولكن تعالوا نتساءل: هل يتصور أن يعلم محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره كائنا من كان من الناس مصير أبي لهب، وأنه لن يسلم، وأنه لن يؤمن بعد كفر، ومن ثم فهل يملك أن يدلي في حقه بهذا القرار وفي حق زوجته أيضا بهذا القرار القاطع: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته؟ أظنكم جميعا تعلمون أن أي من البشر لا يملك أن يدلي بقرار قاطع كهذا القرار، ذلك لأن هنالك كثيرا من المشركين كانوا أوغل من أبي لهب في الشرك وفي معاداة الإيمان ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم آمنوا وأسلموا وتحولت عداوتهم إلى محبة مخلصة، وتحول كفرهم إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى. فكيف يتسنى لمحمد عليه الصلاة والسلام أو لأي إنسان من الناس أن يستيقن أن أبا لهب سيموت كافرا؟ بل كيف لا يفترض أن أبا لهب هذا من الخبث، بحيث إذا سمع هذا الكلام سيصلى نارا ذات لهب يعلن على الملأ أنه قد آمن وأنه قد دخل الإسلام وأنه قد أصبح في صف المؤمنين بالله عز وجل، ليثبت من خلال ذلك كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل كذب القرآن. سيقول لهم: إن نبيكم يقول الإسلام يجب ما قبله، وها أنا ذا قد أسلمت، فاسمعوا ماذا يقول. كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ أبو لهب هذا الموقف وأدلى بهذا القرار؟ تأملوا أيها الإخوة، لا يمكن إطلاقا بقرار من العقول المنصفة الحرة أن يقول هذا الكلام إلا من يعلم السر وأخفى، إلا من يعلم المصير الذي سيموت أو سينتهي إليه أبو لهب وامرأته، ومن ثم يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. والواقع صدق هذا الأمر، فإن أبا لهب على الرغم من أنه أصغى إلى هذا الكلام الذي نزل في حقه ظل سادرا في غيه ثابتا على كفره إلى أن مات. ومن ذلك كلام القرآن في سورة أخرى عن الوليد ابن مغيرة المخزومي، فانظروا إلى الكلام الذي أنزله الله عز وجل في حقه بعبارات صريحة واضحة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. تصوروا هذا الكلام وافترضوا أن رجلا من الناس يقوله، من أين له هذا القرار الغيبي أن الوليد بن المغيرة لن يسلم وأنه سيموت كافرا وأن قراره الذي اتخذه سيكون قرارا ثابتا مستقرا إلى الموت؟ كلنا أعجز من أن نستشف ظلام الغيب وحجب الغيب لنكتنه الحقائق الخفية من وراء ذلك، ولكن الذي قال هذا الكلام أيضا هو من يعلم السر وأخفى، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك أن يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. والعجيب أن الوليد بن المغيرة سمع هذا الكلام ولكنه لم يستطع أن يسلك إلى محاولة لتكذيب كتاب الله عز وجل خطوة واحدة، لم يملك أن يقول ها أنا ذا قد أسلمت فلماذا سيصليني الله سبحانه وتعالى سقر، لم يملك هذا. ذلك لأن الله عز وجل يعلم القرار الذي سينتهي إليه الوليد بن المغيرة بمحض اختياره طبعا. وعلم الله كما قلنا ونحن نتحدث قبل عدة حلقات في القضاء والقدر، علم الله ليس مجبرا، علم الله صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة قط. يدخل أيضا أيها الإخوة والأخوات في الحديث عن في كلام الله سبحانه وتعالى عن مصائر أشخاص بأعيانهم، كلام الله سبحانه وتعالى عن جماعات وعن أمم وعن المصائر التي تنتظرها، ونحن ننظر في واقع الزمن وفي تطورات الأحداث فنجد مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم الله عز وجل عن اليهود ومصائره فقال فيما قال عنهم: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. انظروا إلى هذا الكلام الغيبي الذي يرسم قرارا لوقائع مستقبلية، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أي دائما دأبهم أن يوقدوا نيران للحرب ويسعون في الأرض فسادا. انظروا إلى قوله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. انظروا إلى قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم انظروا إلى وقائع الزمن منذ أن أنزل الله عز وجل هذه الآيات إلى هذا العصر الذي نحن فيه، لتجدوا مصداق كلام الله عز وجل في حق هؤلاء الجماعات. ما أظنكم تشعرون بأي انحراف أو تخالف بين هذا الكلام الرباني وبين هذه الوقائع التي تجسد كلام الله سبحانه وتعالى. ألا تلاحظون هذا الإعجاز الغيبي العجيب في كلام الله عز وجل من خلال هذه الأمثلة التي نتحدث عنها؟ هنالك أيضا آيات تعبر عن نواميس كونية، أو بوسعنا أن نقول عن قوانين علمية، تعبر عن قوانين تتعلق في الآفاق أو تتعلق في أنفس الناس. وكل منا يتصور أن هذه القوانين قد تكون قوانين في عصر واحد في زمن واحد، لكن لا يشترط أن تكون قوانين مستقرة خلال آماد أو خلال عصور متطاولة، ذلك لأن العلم يتقدم ولأن الزمن يتطور، وأن الناس يكتشفون أمورا كانت غائبة عنهم. فما أكثر القضايا التي كانت بحكم القوانين الثابتة الضاربة جذورها في الواقع الكوني، ولكن العلم امتلخها وغير منها وبدل. والأمور التي تدخل في هذا المقياس كثيرة ولعلها لا تحصى، ومع ذلك فإننا نقرأ في كتاب الله عز وجل آيات تتضمن قرارات علمية، إن في حق الناس أو في حق المكونات، يتحدى البيان الإلهي أن يأتي علم فيغير منه، أو أن تأتي أمة فتطورها تطويرا ما. وننظر فنجد أن الواقع قد لوى عنقه خضوعا لهذه الآيات القرآنية، بل نجد أن الحضارات المتطاولة المتبدلة المتوارثة، هذه الحضارات مرت من جنب هذه التحديات الإلهية دون أن تمسها ودون أن تغير شيئا منها. انظروا إلى قول الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذا قانون رباني في حق الأشخاص، ومن نعمره ننكسه في الخلق، كل من عمر لا بد أن يتراجع في خلقه إلى الوراء فيما يتعلق بقوته وضعفه، فيما يتعلق بشبابه ومشيبه، فيما يتعلق بهرمه، فيما يتعلق بمظهره. ونحن نعلم أن الناس كانوا ولا يزالون يطمعون أن يتحرر الإنسان بواسطة علم قد أوتيه أو بواسطة اكتشافات استطاع أن يصل إليها. كان الناس ولا يزالون يأملون أن يتخلصوا من المشيب وذيوله، أن يتخلصوا من ضعف الشيخوخة ومهانتها وذلها. كانوا ولا يزالون يتوقعون، ولماذا لا يتوقعون؟ والعلم يقدم لنا كل شيء، ولكننا ننظر فنجد أن أحداث الزمن كلها بما تضمنته من علوم ومعارف وحضارات تقف خاشعة أمام كلام الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكس في الخلق. فلا مجال لأي وسيلة أن تعيد إنسانا تجاوز
قمة الهرم في الشباب، ثم تحول بعد ذلك ليتنكس إلى الكهولة فالشيخوخة فما وراء ذلك فالموت، لا يستطيع إلى اليوم أي علما أن يعيد هذا الإنسان من طور التنكس ويبقيه في أوج الشيخوخة في أوج الشباب قط. ويظل كلام الله عز وجل هو المتغلب، ومن نعمره ننكسه في الخلق. وهذا المعنى يعبر عنه أيضا بيان الله عز وجل في قوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذا قرار رباني يجابه الله عز وجل به علم العلماء وطب الأطباء والأدوية التي يبدعها الناس كل يوم، الأدوية الجديدة التي يبدعونها، ويظل الزمن خاضعا خانعا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكس في الخلق. الباري سبحانه وتعالى تحدث عن الموت، وكلكم يعلم أيها الإخوة أن طموحات العلماء لا حد لها، وأن العلماء منذ أقدم العصور، وأنا ممن يؤمن أن للحضارات دورات تبدأ بفجر ميلاد لها ثم تنتهي بمغيب، تسود ثم تبيد. والحضارة دورات، وليست حركة الإنسان سعيا إلى الحضارة خطا بيانيا متصاعدا قط، لا، كانت هنالك دورات حضارية متألقة كحضارتنا الآن بل أكثر تألقا، ولكنها بادت بعد أن سادت هذه الحضارات كلها. أبطالها تأملوا في أن يتخلصوا من غوائل الموت، تأملوا في أن يبدعوا طريقة ما يتخلصون بها من عادية الموت هذه. والحضارة الحديثة أيضا تسعى سعيها اللاهث في هذا الطريق، ولكن انظروا إلى هذه المساعي والمحاولات، وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وانظروا كيف يتفنن البيان الإلهي في تقرير هذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. انظروا إلى قوله عز وجل في مكان آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. من الذي يتحداه هذا الكلام؟ هذا الكلام يتحدى علم العلماء، هذا الكلام يتحدى أبطال الحضارات، هذا الكلام يتحدى عقول من قالوا إننا امتلكنا ناصية الكون ووضعناه تحت آباطنا، وها نحن نسيره بل نتلاعب به ككرة نتقاذفها فيما بيننا. هذا الكلام يتحدى هؤلاء الناس. أين هو العقار أو الدواء الذي ابتدعه إنسان الحضارة الحديثة ليتخلص به من الموت؟ لقد وصل الإنسان إلى طموحات غريبة وحقق هذه الطموحات. ألم يتجاوز متن الفضاء؟ ألم يطمح ببصره وبصيرته إلى النجوم المتلالئة في السماء؟ ألم يحاول وطبق فعلا الوصول إلى القمر؟ ولكنه كان يحاول شيئا قبل ذلك، كان يحاول أن يخترع برشامة علاجا ما ليتخلص به من عادية الموت، ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا. ذلك لأن الله عز وجل لم يتحدى علم العلماء أن يقف علمهم بهم عند سور وحد فيما يتعلق بفهم الكون وتسخيره، بل أعلن أن الكون مسخر للإنسان. وهذا أيضا من الآيات المعجزة الباهرة التي تتحدث عن أمور غيبية كشفها العلم، أن الكون كله مسخر للإنسان، لكن بشرط أن يجهد جهده في أن يعرف وفي أن يعالج فيعمل. أما الموت فقد استثناه البيان الإلهي بهذه العبارات. وانظروا إلى الروح، حقيقة لا نستطيع أن ننكرها أبدا، وإن لم نستطع أن نعكس أجهزة العلم لكي تتبين حقيقتها وماهيتها. نعم، فرق بين هذا وذاك. أن نؤمن بوجود الروح، لا يوجد إطلاقا على وجه الأرض عاقل لا يؤمن بوجودها. أما أن لا تستطيع مصابيح العلم أن تكشف عن حقيقة هذه الروح، فنعم ذلك شيء آخر. والسبب في هذا أن الله عز وجل تحدى علم العلماء أن يتبينوا حقيقة هذه الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تحد باهر نقرأه في هذا الكلام الرباني العجيب. يسألونك عن الروح، ولم يقل سألوك، وإنما قال ويسألونك. قال هذا الكلام لكي ينبهنا إلى أن هذه الروح سيظل الناس يسألون عن حقيقتها. كلما تطاولت آماد الحضارات، وكلما امتدت طموحات البشر فوق هذه الأرض إلى أن يعلموا مجاهيل هذا الكون، سيسألون وسيلحفون في السؤال ما الروح؟ قل في الجواب عن هذا السؤال، وهو جواب مستمر إلى يوم القيامة، قل الروح من أمر ربي، مما اختص الله به ذاته، مما لم يطلع ولن يطلع عليه أحدا من عباده إطلاقا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآن أيها الإخوة، أنا أفترض معكم أن هذا القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، أو كلام أي عظيم من البشر. هل يستطيع هذا الإنسان أيا كان أن يتصور أن الكون قد جمد بمسمار، وأن عقول الناس لن تتطور، وأن علومهم لن تتطور هي الأخرى، وأنهم لن يعلموا ما يجهلونه اليوم، وأنهم لن يستطيعوا أن يعلموا غدا حقيقة الروح التي جهلناها الآن، وأن طبا لن يخترع للتخلص به من الموت، وأن عقارا لم يبتدع للتخلص به من المشيب وعقابيله؟ من من الناس يستطيع أن يجزم بأن رحلة الناس في فجاج العلم محصورة في نطاق، واقفة عند سد، وأن هؤلاء العلماء لن يستطيعوا أن يتجاوزوا ذلك؟ نحن الآن نجهل كثيرا من الأمور، ولكننا لا نستطيع أن نجزم أن الأجيال القادمة ستظل جاهلة بهذا الموضوع. ذلك لأننا نعلم أن الناس يتعلمون، وأن جاهل اليوم يصبح عالم الغد. ومع ذلك فإن هنالك من ينطق بهذا الكلام، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يتحدث عن قانون المياه الهاطلة من السماء والمكتنزة في الأرض، فيقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الكلام ما مدى احتمال أن يكون قائله بشرا من الناس؟ ما مدى احتمال هذا؟ أعتقد ولا واحد على مليون. لا يمكن أن يفترض العاقل أن إنسانا نطق ذات يوم بهذا الكلام، وتحمل مسؤولية القرون الآتية، وعلم أن تحديه سيتغلب على تطوراتهم وعلى الحضارات المقبلة، ثم قال هذا الكلام بطمأنينة قلب وبيقين وجزم. لا يمكن لإنسان أن يقول هذا الكلام. إن الذي قاله هو خالق الكون، هو مبدع الحضارات، هو مبدع الإنسان. والله سبحانه وتعالى حدث عن علمه ولا حرج، وحدث عن فاعليته وقاهريته للكون ولا حرج. والحديث في هذا طويل الذيل أيها الإخوة، فلنقف عند هذا الحد، ولعل الوقت قد أدركنا. ومع ذلك فهنالك بقية الحديث عن إعجاز القرآن، سنتممها إن شاء الله في حلقة آتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات مع هذه الإطلالة على عيد الفطر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهنئكم ويهنئنا جميعا بهذا العيد، وأن يجعله عنوان يمن وبركة لهذه الأمة العربية والإسلامية جمعاء. أيها السادة والسيدات، أعتقد أنني قد غدوت من خلال هذا البرنامج صديقا لكل أسرة وأليفا لكل مشاهد ومشاهدة، ولذلك فأعتقد أن من واجبي أن أقول كلمات أكثر بمناسبة إطلالة هذا العيد المبارك، وأن تكون كلماتي هذه بمناسبة أشبه ما تكون بزيارة وبمعايدة نقوم بها كما هي العادة في شامنا المباركة التي ميزها الله سبحانه وتعالى بكثير من الخصائص والسمات. أيها السادة والسيدات، إن الله عز وجل أكرم الشام بكثير من المزايا فعلا، ومن أبرز هذه المزايا هذا التواصل الحار الذي يتم في العيدين، وهو تواصل يتم على مستوى الصداقات وعلى مستوى الأرحام والأقارب وعلى مستوى الجوار. لم أجد نظيرا له ولا شبيها في أي قطر من الأقطار العربية الأخرى قربت إلى شامنا أو بعدت. هذه مزية كبرى أكرمنا الله عز وجل بها، تقتضينا مزيدا من الشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك. ولكني أحب أن ألفت النظر إلى شيء ينبغي أن لا يخفى علينا ضمن هذه الواحة الأخاذة من التواصل ومن التلاقي ومن المحبة المتبادلة أيام العيدين. ضمن هذه الواحة الوارفة الظلال تختفي دائرة سوداء موحشة لا يتبينها كثير من الناس. هذه الدائرة دائرة تهاجر، تبقى كما هي على الرغم من مرور هذه الأيام القدسية المتميزة. هنالك أصدقاء متهاجرون وتبقى مهاجرتهم في هذه الأيام كما هي، هنالك أقارب وأرحام متخاصمون وتبقى مخاصمتهم في هذه المناسبة التي تمر، هذه المناسبة المتألقة كما هي. هنالك أرحام وهنالك جيران لأسباب ما قام فيما بينهم خصام فتهاجر، بقي هذا التهاجر قائما على حاله هذه. لماذا؟ ما هي هذه الأسباب؟ قد تكون هذه الأسباب مادية وما أكثرها، وقد تكون هذه الأسباب نفسية وما أكثر تنوعها هي الأخرى. وأيا كانت هذه الأسباب، فما ينبغي إطلاقا أن يمر هذا العيد المبارك وأمثاله وهؤلاء الناس متهاجرون كما هم، قلوبهم مقفرة من الحب لأسباب مهما كانت أقل بكثير وأهون بكثير من أن تتغلب على السمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العيد المبارك. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أقول لكم إن العمر قصير، وإنه والله أقصر من أن يتسع لخصام. إنه لا يمكن أن يتسع إلا لحب، إلا لوداد. وما هي هذه الأسباب التي قد تكون سببا لتهاجر أو سببا لبغضاء؟ والله إنها لن تكون إلا أثرة بدل إيثار، ولن تكون إلا أحقادا وضغائن، ولن تكون إلا سباقا أو تنافسا على مال. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من المقومات الإنسانية التي قذفها في قلب كل منا ما يتغلب على هذا كله،
ما يتغلب على هذه الضغائن كلها. وأنا أحب أن أضعكم أمام دواء، فيما إذا قال منكم قائل: ولكني لا أجد في نفسي قبولا لأن أمد يدي إلى من أساء إلي، لا أجد قلبي متفتحا لمواصلة هذا الذي بدأني بالهجران. الدواء الذي يعالج هذه المشكلة هو أن تتلمسوا مكان محبة الله عز وجل بين جوانحكم، فإذا كان لله عز وجل مكانة في قلوبكم، وإذا كانت محبته مهيمنة على نفوسكم، فلا يمكن إلا أن تتفرع عن هذه المحبة أغصان من محبة الناس بعضهم لبعض. بحبكم لله عز وجل ستقهرون هذه الخصومة، بحبكم للخالق سبحانه وتعالى ستتعالون وستتسامون على هذه الضغائن مهما كانت. والمال الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم، فابتغوا عند الله الرزق، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. واسمعوا ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتلاقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. أيها السادة والسيدات، أرجو ونحن في الإطلالة الأولى في هذه الليلة المباركة على عيد الفطر، أرجو أن نتوج استقبالنا لهذا العيد بتطهير أنفسنا من السخائم، بتطهير أنفسنا من البغضاء. أرجو أن نحقق رسالة هذا العيد. الباري سبحانه وتعالى رسخ معنى كبيرا في هذين العيدين، فما هو هذا المعنى؟ لا يتمثل هذا المعنى في مجرد أن يفرح الأطفال، وإنما المعنى الأجل والأقدس أن يتواصل الكبار، وأن يستبدلوا بخصوماتهم حبا، وأن يستبدلوا بنظراتهم الشذراء نظرات ود وابتسام وحب. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكلامي قبولا في نفوسكم، وأن يعزم كل منكم أن يعود فيواصل أخاه إن كان بينه وبين أخ له هجران أو نحو ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله: إن مشاعر الحب التي نعبر عنها في هذا العيد المبارك من خلال التواصل الحار والتزاور وما إلى ذلك كما تعرفون، وأعود فأقول إنها خصيصة لشامنا المباركة، هذا التواصل روحه الإيثار، روحه التعاطف، روحه الحب المنبثق من الداخل، لا المجاملة التي تصطبغ بها ظواهرنا فقط. فهل نتعامل بعضنا مع بعض بالإيثار بدلا من الأثرة؟ هل نتعامل بالتعاطف؟ إننا إن نظرنا إلى من حولنا من الناس في كل حي من الأحياء سنجد أن العيد مر على كثير من الأسر، وإن مقومات الفرح بعيدة عنهم، وإن مقومات السرور محجوزة عنهم. أعني بهذه المقومات المقومات المادية، المقومات المالية. والباري عز وجل له حكمة في أن يفاوت بين الناس في الغنى وفي الدخل، ذلك لكي يبتلي الفقير بالغني ويبتلي الغني بالفقير، وهذا نظام رباني سيبقى إلى يوم المعاد. ألم يقل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والله أيها الإخوة، إنكم جميعا وأنا منكم وأنا معكم تشعرون أن المال مادة السعادة، وأن هذه السعادة إنما يحققها المال بأن أغدق من خلال هذا المال على نفسي وعلى أسرتي مزيدا من النعم التي أتفنن بها. هذا صحيح، لكن هل تعلمون أن المال يبعث سعادة أعظم من هذه في كيان صاحبه؟ كيف يبعث هذا؟ عندما أتقدم بهذا المال إلى أسرة أعوزها الغنى وأطبق عليها الفقر
ومر عليها مثل هذا اليوم وهي في حاجة إلى نعمة تنتعش بها. فإذا تقدمت بهذا المال إلى أفراد هذه الأسرة ونظرت كيف أن الأقدار الإلهية قد بدلت أحزانهم فرح، وكيف أن الانكسار المتبدي على وجوههم تحول إلى مرح وسرور، عندئذ أشعر بسعادة لا يشعر بها من يجتر النعم بواسطة المال الذي يمتلكه. ليس هنالك سرورا أعظم أيها الإخوة من أن أخلق لمعة فرح في قلب حزين. والله لا يمكن أن أستخدم المال لسعادة هي أشبه ما تكون بنشوة الخمر إلا إذا عدت بهذا المال إلى إنسان يحتاج إليه، إلا إلى أسرة منكوبة تبحث عن منعش سعادة في هذا اليوم ولكنها لا تجد اليد الحانية التي تمتد إليها. فأنا أرجو من نفسي وأرجو منكم جميعا أن تجعلوا من مناسبة هذه الأيام الثلاث الآتية مناسبة بحث عمن حولكم، عن جيران لكم، عن أصدقاء لكم تعودون إليهم بالرزق الوفير والمال الذي تستطيعون أن تعودوا به إليهم، وانظروا وجربوا فلسوف تجدون أن هذا الاختراق للشح النفسي هو الذي يضمن تحقيق سعادة ما بعدها سعادة. هذه كلمة التي اعتبرها معايدة مني لكم جميعا بوصفي صديقا لكم من خلال هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات. وأعود بعد هذا إلى ما كنا بصدده من الحديث عن إعجاز البيان الإلهي. لعل من الخير أن نقف هنا عند آخر مظهر من مظاهر الإعجاز، هو آخر مظهر بالنسبة لما نريد أن نقول، أما مظاهر الإعجاز فكثيرة جدا ويضيق الوقت عن أن نطوف حولها أو أن نستعرضها جميعا. هذا الجانب الأخير أسميته أنا مظهر جلال الربوبية في كلام الله سبحانه وتعالى، مظهر جلال الربوبية في كلام الله تعالى. وأعتقد أن هذا المظهر الإعجازي هو أبرز مظهر يحس به الأمي والعامي والمثقف والمتخصص، بل لقد شعرت أن الأعاجم أيضا يحسون بهذا الجانب من مظاهر إعجاز البيان الإلهي، مظهر جلال الربوبية. ألا تلاحظون أن الأتراك مثلا عندما يصغي أحدهم إلى كتاب الله عز وجل كيف يهتز الرأس منه طربا، كيف يأخذ منه الخشوع مأخذه وهو لا يعي ما يسمع. وجرب لو أنك تلوت بدلا من كتاب الله عز وجل على سمعه بعضا من القصائد أو بعضا من الشعر الأدبي الأخر، لن تجد هذا الطرب لديه ولن تجد هذا الخشوع يتسرب إلى قلبه أبدا، مع أنه أعجمي لا يفرق بين القرآن الذي يسمع وبين الشعر الذي يتلى عليه على طريقة القرآن. من أين جاء هذا الخشوع العجيب؟ جاء مما أسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. ولكي أوضح لكم بتبسيط هذا المظهر أقول أيها الإخوة، حقيقة أظن أنني قلتها في مناسبة على هذه الشاشة أيضا، هنالك قاعدة علمية تقول الكلام مظهر لطبيعة صاحبه، فبمقدار ما يتكلم الإنسان ويطيل الكلام ويتشعب في أفانينه تتبدى صورة نفسه ودخائل مشاعره من خلال هذا الكلام. ومن ثم قال العوام الكلام صفة المتكلم، وهذا الكلام حقيقة علمية درسناها ذات يوم في علم النفس ولا مرد لها إطلاقا. فأنت إذا أردت أن تكتنه نفسية إنسان أو أن تستشف نفسيته ومشاعره فحاول أن تستنطقه بمزيد من الكلام ثم بمزيد ثم أصغي إليه، تجد أن كلامه تحول إلى مرآة لنفسيته. ومن هنا أيها الإخوة فقد ثبت بيقين أن أي من الناس لا يستطيع أن يقلد في كلامه أو في كتابته أسلوب إنسان آخر، مهما كان كل منهما بليغا ومهما كان مهيمنا على مقاليد اللغة والبيان إطلاقا. ذلك لأن الأسلوب ليس عبارة عن رصف جمل وكلمات، فأنا أستطيع أن أغير في هذا الرصف كما أريد أو كما أريد أن يقوم به لساني، بل الأسلوب عبارة عن طبيعة تفرض نفسها على الكلام. أسلوب الإنسان مظهر لطبع يندلق على الكلام المكتوب أو على الكلام المنطوق. ولما كان لكل منا طبعه الخاص به فقد كان عسيرا جدا، بل كان متعذرا أن يقلد زيد من الناس أسلوب عمرو أو أسلوب خالد. ذلك لأنه لو استطاع أن يقلده في رص الكلمات فإنه لم يستطيع أن يقلده في الطبع الذي يستكن بين جوانحه، لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. إذن هذا كلام حقيقي، الإنسان لا يستطيع تقليد أسلوب أخيه الإنسان. والآن أنا أفرض أن هذا القرآن كلام بشر، إذن ينبغي أن تتجلى فيه الطبائع البشرية. ينبغي كما قرأت لفيلسوف من الناس يقول: الوحي الرباني الذي أنزل على البشر لا يمكن إلا أن تستهلكه الطبيعة البشرية فيذوب هذا الوحي الرباني في الطبيعة الإنسانية. هكذا يقول، والواقع أن الأمر في بادئ الأمر هكذا، نعم كما يقول هذا الرجل، إلا أن يخلق الله معجزة فيحجز نفسية هذا النبي وهذا الرسول عن أن تندلق فتمتزج في هذا الوحي الرباني، عندئذ لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر الذي يخافه هذا الفيلسوف أبدا. وهذا ما حصل، وهذا ما نعنيه بمظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. اقرأوا أيها الإخوة كلام الله عز وجل من ألفه إلى يائه، وحاولوا أن تتلمسوا في آية من آياته ظاهرة طبيعة إنسانية أو مظهرا للواعج فكر إنساني أو ضعف إنساني أو ضعف بشري، لن تعثروا على شيء من هذا أبدا بشكل من الأشكال. وإذا كان الأمر كذلك فماذا يقول لنا هذا القانون العلمي؟ يقول لنا إن هذا ليس كلام بشر وإنما هو كلام خالق البشر. والأجسد هذه الحقيقة أيضا في أمثلة، فإن التمثيل فقط هو الذي يترجم عنا لتأكيد هذا الكلام أو عدم تأكيده. انظروا إلى هذا الخطاب الرباني لرسوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. حاولوا أن تتلمسوا مظاهر البشرية في هذا الكلام الإلهي الذي يخاطب رسول الله من علو من فوق. انظروا أيضا إلى قول الله عز وجل هذا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. مرة أخرى أسائلكم: هل تتصورون أن بشرا مثلي أو مثلكم أو مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ مثال آخر، انظروا إلى هذا الكلام الحواري بين العبد والرب، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ تأملوا في هذا الكلام: أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هل تتصورون أن هذا الكلام مما يتقن أن يقول جزءا منه بشر؟ هل يمكن لإنسان مثلي ومثلكم أن يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. انظروا إلى هذا الكلام الآخر، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هل تتصورون أن هذا الكلام مما يمكن أن يقوله بشر، لا فيما ونحن نجد مصداقه العلمي؟ انظروا إلى هذا الكلام الذي لفت نظري شيء فيه، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. هذا الكلام فيه إطلالة عجيبة على حقيقة علمية. الثور الذي يسير في الحقل أيها الإخوة والأخوات فيه من القوة المكتنزة ما يفوق قوة أضرى سبع في الغاب، ومع ذلك فإنكم لتلاحظون أن طفلا من الناس يسوقه وأنه يسير وراءه ذليلا. ألا تسألون من الذي حكم على هذه القوى أن تبقى حبيسة في كيانه؟ انظروا، الحل قول الله عز وجل، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. إنه تذليل الله عز وجل، ومن حكم الله أنه في بعض الأحيان يلحق شذوذا ببعض نواميسه حتى يوقظنا هذا الشذوذ إلى أن الذي يسوق هذه النواميس إنما هو الله عز وجل. ألا تذكرون أن هذا الثور الذليل في كثير من الأحيان يهيج، فلا يستطيع أهل قرية بكامله أن يضبطوا هيجانه. ألا تسألون أين كانت هذه القوة المكتنزة وكيف كانت ذليلة تطاوع طفلا صغيرا؟ نعم، من الذي يملك أن يقول هذا الكلام؟ إذا عدنا فعرفنا أن الكلام صفة المتكلم، وأن الإنسان لا يملك أن يقلد أسلوب إنسان آخر، فكيف تتصورون أن يمكن لبشر من الناس وليكن فرعون من الفراعنة أو ليكن أي رسول من الرسل، كيف يملك أن يجلس على كرسيه أو خلف مكتبه فيجرد نفسه من بشريته تماما كما يجرد أحدنا نفسه من ردائه، ثم يكسي نفسه حقيقة الربوبية ويخضع هذه الحقيقة لكيانه بعد أن برأ نفسه من بشريته، ثم يقول كما يقول الخالق؟ كيف يتسنى له أن يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ كيف أستطيع أن أتخلى عن بشريتي لأجعل من نفسي ربا وأخاطب الناس خطاب زيف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ أم كيف أستطيع وأنا بشر أن أتخلى عن بشريتي وأن أضعها جانبا، ثم أن أجعل من نفسي إلها فأقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ ألا تتأملون أيها الإخوة كيف يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟ وأنا والله أجزم بأن الإنسان لو حاول أن يقول هذا الكلام تمثيلا فإن لسانه لن يقاومه وسيلتوي عليه لسانه، ولسوف تسبقه بشريته، ولسوف يسد ضعفه الإنساني الطريق أمامه ويجعله سدا بين يدي هذا التمثيل الذي ليس أهلا له. الإنسان يمثل ولكن يمثل إنسانا آخر مثله. الإنسان يقوم بدور من هذا القبيل، ولكن الإنسان يستعير واقع بشر مثله. ولكن هل سمعتم أن إنسانا حاول أن يقلد ربا فيما يقول؟ لا، بل فيما يتصف به من مظهر جلال الربوبية. هذا باختصار هو ما أعني بمظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المظهر له سر نفاذ، فهو يخترق حواجز اللغة، بل هو يخترق حواجز الإدراك أو عدم الإدراك الثقافي، بل إن له ما يشبه أشعة. إذا أصغى أحدنا إلى شيء من كلام الله سبحانه وتعالى هذا، وليكن أميا وليكن عاميا، فإن هذا المظهر العجيب يسري قفزا فوق اللغة، قفزا فوق معرفة المعاني، بل قفزا فوق أميته إن كان أميا، ليستقر في أعماق نفسه وقلبه. والتجربة أكبر دليلا على هذا. وكما قلت لكم، كم رأينا أعاجم من أتراك وغير أتراك يجلس أحدهم فيصغي إلى كتاب الله عز وجل وهو لا يعي منه كلمة ولا يعي منه جملة، ومع ذلك تنظر إليه وإذا بالخشوع قد هيمن على كيانه، وإذا بالدموع تهمي من عينيه، وإذا به مأخوذ بهذا الكلام. كيف؟ من أين جاء هذا؟ ذلك لأن مظهر جلال الربوبية لا تحجزه لغة ولا يحجزه أسلوب، يخرق حواجز اللغة ويستقر في الكيان. والله أنا عندما أقرأ مثلا قول الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أعود فأقرأ هذا الكلام، أعود فأقرأه مثنى وثلاث ورباع، أشعر بشيء يهيمن على كياني وراء اللغة وراء المنطق وراء البلاغة والبيان، إن هو إلا مظهر جلال الربوبية في كلام الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ رددوا معي هذا الكلام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا هو مظهر جلال الربوبية في الكلام. لو سمع هذا الكلام أعجمي من أقصى الغرب أو من أقصى الشرق لأخذ بهذا الكلام بشرط واحد، أن يبعد كبرياءه عن كيانه، أن يبعد عناده، أن يبعد عصبيته، أن يبعد مصالحه الشخصية الخاصة التي أصبح أسيرا لها، وأن يحرر نفسه، وأن يقف فقط أمام عقلانيته، وإذا به مأخوذ بهذا الكلام. هذه خلاصة الطوفة السريعة التي أردنا أن نطوف بكم حول إعجاز البياني. وموعدنا إن شاء الله لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.